بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في كتاب الطهارة، ووقفنا عند حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. طبعا هذا الحديث يأتي ضمن الحديث عن أحكام الغسل، عن أحكام الغسل، وسبق أننا ذكرنا مجموعة من الأحكام المندرجة تحت أحاديث الغسل، سواء حديث أبي هريرة أو حديث عائشة أو حديث ميمونة، ووقفنا عند حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وأبوها كان يعرف بزاد الراكب ابن المغيرة المخزومية القرشية، وهي من أوائل من أسلمت وهاجرت إلى الحبشة، وكانت من أجمل نساء العرب، وكانت ذا عقل راجح ومعروفة بعقلها ونضوجها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهي أيضا روت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت من آخر نساء النبي عليه الصلاة والسلام وفاة، فلقد توفيت رضي الله عنها في سنة 61 من الهجرة. طبعا تلاحظون الحديث يدور حول مسألة الاغتسال من الاحتلام، الاغتسال من الاحتلام، والاحتلام هو ما يراه النائم في منامه، ما يراه النائم في منامه مما يوجب خروج المني، مما يوجب خروج المني. وبعض العلماء لهم تعريفات كثيرة في مسألة الاحتلام، ولكن الاحتلام هو هذا، أن يرى النائم في منامه كأنه يجامع أو يجامع فيخرج منه المني، فيستيقظ وقد رأى الماء فيسمى محتلما. طبعا أم سلمة ذكرت بأن الصحابية الجليلة أم سليم، وهي سهلة بنت ملحان الأنصارية، أم سليم هذه والدة أنس بن مالك التي أتت بأنس وكان عمره 10 سنين، فقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس يخدمك. فأنس رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وكان عمره في بداية خدمة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. وأنس بن مالك رضي الله عنه أيضا ممن عمر ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثر الله ماله وولده وأن يدخله الجنة. فيقول أنس: فقد رأيت 2 وأرجو 3، أكثر الله عز وجل ماله فقد سكن البصرة، وأكثر الله ولده، قيل بأنه دفن 20 و100 من أولاده، يعني من أولاده وأولاد أولاده. يقول: وأنا أنتظر 3، الجنة التي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بها. ولذلك أم سليم هي والدة أنس بن مالك. طبعا تزوجها بعد ذلك أبو طلحة الأنصاري، زيد بن سهل الأنصاري، الصحابي الجليل الذي يعني كانت له سوابق، وكان هو الذي قال لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أحب أموالي إلي بير حاء، حديقة بستان كان فيها ماء عذب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيستعذب ماءه، فقال يا رسول الله أتصدق بها؟ قال اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. أم سليم رضي الله عنها وأرضاها قدمت بين يدي سؤالها اعتذارا، وهذا من أدبها ولطفها ومن تربيتها، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق، وفي هذا إثبات صفة الحياء لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وبحث هذا في كتب العقائد على يعني قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة في إثبات صفة الحياء لله، ولا يجوز للإنسان أن يشبهها، يشبه صفة الحياء بصفة الحياء عند المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة إذا احتلمت هل عليها من غسل؟ الاحتلام مثل ما ذكرت لكم ما يراه النائم في منامه من كونه إما يجامع أو يجامع فيخرج الماء، هذا هو الاحتلام. وهي قالت الماء تقصد المني. فطبعا هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية نعم إذا هي رأت الماء، يعني إذا رأت المني. الحديث هذا اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد. أولا فضيلة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها التي نقلت إلينا حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلت إلينا بعض المواقف التي هي فيها خصوصية، نقلتها للأمة حتى تنشر هذا العلم الشرعي. الفائدة الثانية فضيلة أيضا الصحابية الجليلة أم سليم، وذلك لحرصها على التفقه في دين الله عز وجل، وأيضا حسن أدبها وحسن منطقها، حيث إن قدمت بين يدي الكلام الذي يستحى منه العذر، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فكأنها تقول أنا أريد أن أسأل عن شيء يستحي الناس من ذكره، وصحيح هذا، لكن لما كان يتعلق بأمر ديني وجب علي أني أسأل، وجب علي أني أسأل. وهذا يقودنا إخواني وأخواتي إلى أهمية صياغة السؤال، وأيضا التأدب مع العلماء، لأن العالم أحيانا يفتي على ضوء ما يعرض السائل عليه من سؤال من أسئلة، فلذلك الجواب على قدر هذا السؤال، وقد يزيد العالم، هذا من الحكمة، لكن التأدب أيضا مع العلماء، يعني الإنسان يقدم بين يدي العالم يعني كلاما طيبا لطيفا، هذا من الأدب مع العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فيقدم بين يدي العالم عذره، أو يقدم كلاما لطيفا وهكذا. وللأسف الشديد يعني نشاهد أحوال غريبة جدا من كثير من الناس في تعاملهم مع العلماء، منها الخشونة والغلظة في طرح السؤال على العالم، ومنها تسمية العالم باسمه مجردا من دون ذكر مثلا فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ مثلا، نحو هذه. وإن كان العالم يكره هذا، لكن السائل يجب أن يتأدب، يعني حتى لو كان العالم يكره هذا، أو قد يحب بعض العلماء أن يخاطب بمثل هذا، أنت مسؤول عن أدبك، أنت مسؤول عن أدبك، لابد أن تتأدب مع العلماء. وأيضا من المهم جدا الابتعاد عن الأسئلة التي فيها أغاليط أو فيها إزراء بين العلماء. يأتي بعض الناس يقول للشيخ مثلا يا فضيلة الشيخ ما حكم كذا، فيجيب قال لكن الشيخ فلان الفلان يقول كذا، هذا سوء أدب مع العلماء، هذا سوء أدب مع العلماء، ما يصلح الإزراء بين العلماء. العالم يجتهد، فقد يكون الخطأ من 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 السؤال، من طرح السؤال، من صيغة السؤال، قد يطرح الإنسان السؤال بصيغة هنا ويطرحه بصيغة أخرى هناك. إذن من المهم جدا أن يتأدب الإنسان مع العلماء، وأن يحسن أيضا السؤال، صياغة السؤال، وهذا سبحان الله يؤثر في العالم أيضا، إذا وجد الأدب من السائل تأثر العالم وأعطاه كله. أما إذا رأى غلظة في السائل أو سوء أدب أو السائل هذا أتى ليحرج العالم أو ليزري بينه وبين الآخرين أو يسأل أسئلة لا فائدة من ورائها، فلن يجد من العالم ما يسره. الأمر الآخر، يعني من المهم جدا عدم انتزاع الأدب والحياء من الأشياء التي يعني يكره ويستحى يعني ذكرها، مسائل الجماع، مسائل المني، مسائل كذا، هذه كلها مما يستحى الناس منه. فيجب أن نبقي هذه الأشياء بحالتها وبوضعها، وأن لا تلطخ بشيء من الوقاحة أو بشيء من الجرأة. بعض الناس للأسف الشديد يعني لا يكني ولا يكني في مثل هذه الأشياء، فيجب إبقاء هذه الأشياء كما أراد الله وكما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك هل وقفتم على شيء في القرآن فيه مفردة الجماع مثلا؟ أبدا. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يعني في آيات كثيرة نصوص جاء فيها التكنية فلما تغشاها، حتى مسألة الغائط، أو جاء أحد من الغائط. الغائط ما هو في لغة العرب؟ المكان المنخفض. فلما كان الناس قديما يذهبون إلى الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة، سمي الخارج باسم المكان. ولذلك جاء ذكر الغائط لا على أنه البرانز، لا، إنما هو المكان المنخفض. هذا أدب. حتى الفقهاء رحمهم الله تعالى، شوف كتب الفقه الآن، باب الاستطابة، باب الاستنجاء، باب الاستنجاء والاستجمار، باب قضاء الحاجة، هذه كلها أدب. أدب. ولذلك يوجد من يعني من تطفل على موائد العلماء أو تصدر وهو ليس أهل بالتصدر، أنه يستعمل مفردات يستحي منها الناس. ولذلك لاحظ هذا الحديث كيف أن أم سليم قدمت بين يدي سؤالها عذر، وفيه أدب. ولذلك الجوانب هذه، ما يحصل بين الزوجين، هذه الأشياء ينبغي إبقاؤها مغلفة بالحياء، ينبغي التأدب حتى في حال السؤال عنها. كذلك من الفوائد، يقول العلماء لا ينال العلم متكبر ولا مستحي. يقول ما ينال العلم شخص متكبر ولا مستحي، وهذا صحيح، هذا صحيح. ولذلك من الناس من يعرض عن طلب العلم فيعرض الله عنه كما في حديث الثلاثة، ومن الناس من يخجل ويستحي. لا، ما يصلح. الحياء خلق عظيم، لكن أن يصدك عن طلب العلم الذي ترفع به الجهل عن نفسك، هذا إذن أصبح مذموما في هذا السياق وبهذا الاعتبار. المسألة الأخرى، أفاد الحديث أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الآخر: فمن أين يأتي الولد؟ ولذلك الولد أحيانا يولد فيكون شبيه بأبيه، فيه شبه بأبيه، وأحيانا فيه شبه بأمه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. وحينما قالوا، سأل بعض الصحابة: وهل المرأة تحتلم؟ قال: من أين الولد يأتي؟ من أين يأتي الولد؟ يعني شبه الولد. والمقصود بأن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. المسألة الأخرى، من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه وجوبا إذا جهل مسألة علمية تتعلق بعبادة، تتعلق بأمر شرعي، أن يسأل. ولا يجوز له أن يقول يعني مثلا ربنا غفور رحيم، لا، الله عز وجل أيضا شديد العقاب، أو يقول يعني لعله كذا، ما يصلح. لابد أن يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك أي إنسان تعرض لمسألة شرعية يجهل الحكم الشرعي فيها، لابد من سؤال العلماء. لا بد من سؤال العلماء، ولذلك الله تعالى أمر بسؤال العلماء. الفائدة الأخرى جواز سؤال المرأة الرجل العالم، فيجوز للمرأة أن تستفتي العالم، يجوز للمرأة أن تستفتي العالم، وهذا دليل الذي بين أيدينا دليل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على أم سليم، ما أنكر عليها سؤالها، بل أجابها صلى الله عليه وآله وسلم. من المسائل أن الماء، أن المني موجب من موجبات الغسل، سواء خرج بجماع أو باحتلام أو باستمناء أيضا، حتى لو كان باستمناء، فإذا خرج الماء الذي هو المني وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة. وسيأتي معنا مسألة يعني الجماع في من دون إنزال، هل يوجب الغسل أم لا. الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. طبعا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أم عبد الله، حبيبة رسول الله، الراوية، راوية الإسلام، المحدثة، الفقيهة، المفسرة الكريمة، التي أجمع الصحابة على فضلها وإمامتها رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا الحديث يتحدث عن كيفية إزالة المني من الثوب إذا سقط عليه. تقول عائشة: كنت أغسل الجنابة، المقصود بالجنابة هنا المني، لأن المني هو سبب الجنابة، هو سبب يعني خروجه هو السبب، سبب الاغتسال، سبب الجنابة. فما يسمى الإنسان جنبا إلا إذا جانب المني محله وخرج. وذكرنا لكم بأنه أيضا من معاني الجنابة أن الجنب يجانب العبادات التي من شرطها الطهارة. تقول: كنت أغسل الجنابة، يعني المني، عبرت عنه بالجنابة لأنه سبب. وإن بقع الماء، بقع جمع بقعة، وهي اللون طبعا، بقعة هي اللون المخالف لما حوله، فلذلك تجد البقع هذه تغير. البقع إذا كانت على ثوب مثلا أبيض يعني أخذت لونا آخر. تقول: ولقد كنت أفركه إذا كان يابسا فركا، أفركه إذا كان يابسا فركا، يعني بظفرها، تدركه بأظافرها أو بيدها. طبعا حديث عائشة رضي الله عنها أفادت بأنها قامت فنظفت ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الجنابة في مرات، منها أنها كانت تغسله ويبقى أثر المني بعد الغسل، البقع هذه، وفي حالة ثانية تفركه، فتغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا. ومعلوم بأن المني إذا كان يابسا وفرك سيبقى بقايا منه. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها أن الراجح من قولي أهل العلم أن المني طاهر غير نجس، وهذا مذهب طبعا الشافعية والحنابلة، وهو اختيار جمع من السلف، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية وأغلب مشايخنا المعاصرين على أنه طاهر وليس بنجس. خالف في ذلك الحنفية والمالكية فذهبوا إلى نجاسة المني، والراجح أن المني طاهر وليس بنجس، والأدلة على ذلك كثيرة. أولا أن المني هو أصل الإنسان ومعدن الإنسان، فكيف يكون أصل الإنسان نجس؟ فالله تعالى خلق الإنسان من مني يمنى، من مني يمنى، فالقول بنجاسته يعني يقود إلى القول بنجاسة الإنسان. فإذا أول دليل على أن المني طاهر أنه هو أصل الإنسان ومعدن الإنسان. الثاني أن حديث الفرك صحيحة، فعائشة رضي الله عنها كانت تفركه إذا كان يابسا، فلو كان نجسا مثلا لما طهره إلا الماء كبقية النجاسات التي تحدثنا عنها فيما سبق. من ذهب إلى نجاسته قالوا بأن مخرجه هو البول واحد، قالوا مخرجه هو البول واحد ولذلك يكون نجسا بهذا الاعتبار، وهذا غير صحيح. فمن أهل العلم من يذكر بأن هناك قناة بولية، هناك قناة يخرج منها المني بعيد عن القناة البولية، وعلى فرض فالمني لا يخرج مع البول، ولو وجد فهذا يسير معفو عنه، يسير معفو عنه. وأما استدلالهم بحديث عائشة أنها كانت تغسله، فالغسل الثوب الذي وقع عليه المني لا يدل على نجاسته، وإنما هذا لأن هذا مما يستقذر، فالإنسان أصلا يخجل ويستحي أن يخرج بثوب عليه مني، هذا وازع طبعي، وازع طبعي، لأنه سيعير بهذا، سينتقد بهذا. مثل المخاط، المخاط طاهر في قول جماهير أهل العلم، بل حكي إجماع. البصاق طاهر، لكن الناس يكرهون هذا الشيء، هذا مما تستقذره، مما تستقذره الطباع، مما تستقذره الطباع. طيب، عليه لو أن شخصا مثلا لبس ثوبا جامع فيه ثم تفاجأ بعد الصلاة أو أثناء الصلاة، هو في الصلاة نظر فإذا أثر المني، هل يقطع الصلاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن البول، لأن المني طاهر، لأن المني طاهر. فلو وجده وجد أثر الجناب المني على ثوبي أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة وصلى بهذا الثوب، صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أفاد الحديث أيضا وجوب خدمة المرأة لزوجها، فهذه عائشة رضي الله عنها تقوم فتغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أحد الأدلة على أحد الأدلة الدالة على وجوب خدمة المرأة لزوجها والقيام على شؤونه من غسل ثيابه ومن إعداد طعامه وغير ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. في رواية لمسلم: وإن لم ينزل. طبعا هذه رواية مهمة جدا، هذه رواية مهمة جدا. لماذا؟ لأن هناك حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الماء من الماء، بمعنى أن ما يجب الغسل على من جامع إلا إذا أنزل، إلا إذا أنزل. لكن هذا الحديث منسوخ، نسخه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وجاء في رواية مسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس، طبعا المقصود به الرجل وأيضا المرأة، لكن هنا كان التعبير عن الرجل. الشعب جمع شعبة، والمقصود بها القطعة، يعني أراد بهذا اليدان والرجلان، وهي كناية عن الجماع، هذه كناية عن الجماع، وهذا يدخل ضمن القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل، قاعدة الأدب في التعامل مع مثل هذه الأشياء. قال: وجب الغسل، يعني ثبت الغسل وجب، وإن لم ينزل، على رواية مسلم رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث أفاد أن غسل الجنابة يجب بمجرد الجماع وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وأما حديث إنما الماء من الماء فهو منسوخ، نسخه هذا الحديث. وأيضا هذا الحديث يفيدنا إلى أهمية الأدب واستعمال الكناية فيما يستحيا من التصريح به، وهذا مسألة مهمة. الحديث الآخر حديث أبي جعفر، عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال الرجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ الماء على رأسه. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد ابن الحنفية، أبوه محمد ابن الحنفية. طبعا عن أبي جعفر، المقصود بجعفر هنا جعفر الصادق، وهو من آل البيت، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وكان عالما. ومحمد والده، وكان يلقب بالباقر، يقولون لقب بالباقر لأنه بقر العلم. ابن علي بن الحسين، علي بن الحسين هذا كان يلقب بزين العابدين. والحسين بن علي هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب الجنة، هو وأخوه الحسن حسين بن علي، صحابي جليل. ابن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وأول من أسلم من الصبيان، ومناقبه وفضائله كثيرة، سبق أن ذكرناه فيما سبق، رضي الله عنهم. المقصود بعنهم عدا أبا طالب. ها، لماذا؟ لأن أبو طالب مات مشركا، لم يمت على الإسلام، ولذلك رضي الله عنهم عن علي وعن الحسين وعن محمد وعن جعفر، يعني عمن سبق. أما أبو طالب فقد مات على غير الإسلام. يقول: كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله، وهذا يدل على تواضعهم، فقد كانوا يأتون إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. وجابر من المكثرين أيضا من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعنده قوم، يعني جلوس يطلبون العلم، فسألوه عن الغسل، سألوا جابرا عن الغسل، يعني مقدار الغسل، فقال: يكفيك صاع. يقول جابر: يكفيك صاع. الصاع هو أربعة أمداد بكف الرجل العادي المعتدل، هذا يسمى مد، أربعة أمداد، أربع حفنات، هذا يسمى صاع. فقال رجل: ما يكفيني. طبعا جاء التصريح بهذا الرجل، من هو؟ هو الحسن بن محمد ابن أبي ابن علي بن أبي طالب، الحسن بن محمد. محمد هذا ليس شقيق للحسن والحسين، إنما أخ لهم من أبيهم، وكان يقال له محمد ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيف، ولذلك كانوا يقولون محمد ابن الحنفية، فهو ليس شقيق للحسن والحسين ومحسن، وإنما هو ابن الحنفية. فكان حاضرا، فقال: ما يكفيني. فغضب جابر فقال: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يعني أكثر منك شعرا وخيرا منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أمنا في ثوب. هذا الحديث في الواقع اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها حرص التابعين والصحابة على طلب العلم وتواضعهم في ذلك، فانظر إلى محمد الباقر وابنه جعفر الصادق، وانظر إلى الحسن بن علي ابن الحسن بن محمد بن علي، كيف يتواضعون ويأتون إلى جابر يطلبون العلم عنده ولديه. ولذلك طلب العلم يحتاج إلى تواضع، ويحتاج إلى مجاهدة النفس. الثاني، أن المسألة الثانية، أن الصاع يكفي في غسل الجنابة، ولا يشترط الدلك، لا يشترط الدلك إلا عند المالكية، ولذلك يكفي إفاضة الماء على البدن بحيث لا يبقي محلا لا يصله الماء، لا يبقي محل شعرة، لا بد من تعميم البدن بالماء. الأمر الآخر، لا شك بأن هذا الحديث فيه دعوة إلى عدم الإسراف في الماء، عدم الإسراف في الماء. وقد مر معنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على سعد إسرافه في الماء، قال: أو في الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. المسألة الأخرى البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك احتج جابر بفعل النبي ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، لا شك بأنها من الدين وفيها البركة والخير. طبعا يجوز للعالم أن يغلظ العبارة على من يماري مثلا في العلم أو يجادل أو يفترض أشياء، يجوز له أن يتغيض عليه وأن يغلظ له العبارة وأن يخاشنه، هذا كله جائز إذا كان يحتمل، إذا كان يحتمل. أما إذا كان لا يحتمل فلا، لأنه قد ينفره هذا. ولذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مع عمر كان ينكر إنكار شديد، لكن مع الأعراب كان يتلطف، مثل الأعراب الذي بال في المسجد تلطف معه. فلكل مقام مقال ولكل خطاب أسلوب، فأحيانا قد يحتاج العالم أن يعنف الطالب. لماذا؟ لأن هذا العالم يرى بأن هذا الطالب يحتمل التعنيف ويؤدبه على ذلك، لعلمه بأنه حريص على العلم، حريص على الخير، متواضع مع العلماء، حريص على أن يبقى في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى الجنة. أما إذا كان لا عامي ولا جاهل قد ينفره التعنيف أو التغليظ عليه. أيضا طبعا جابر صلى بهم في ثوب واحد، لأن الصحابة أغلبهم كان ليس كل أحد عنده يعني ثياب، وإنما كان يكون عنده الإزار فيلتحف به، يعني يتزر ويلتحف به، فما دام أنه يستر ما بين السرة إلى الركبة فيجوز الصلاة فيه. طبعا سيأتي معنا قضية هل يجوز كشف العاتقين أم لا، سيأتي معنا بحول. أيضا هذا الحديث أفاد أن تثليث الغسل مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب مرة واحدة. تذكرون في حديث ميمونة وحديث عائشة ذكرنا التثليث، هذا الحديث يدل على أن الصاع هذا لا يمكن أن يثلث فيه الإنسان الغسل، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يغتسل مرة واحدة ولا يثلث. هذا هو نهاية كتاب الغسل، وإن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بكتاب التيمم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. والآن نجيب على أسئلتكم المرسلة. يقول السائل: لماذا نعيد الصلاة عندما نعلم أننا على غير طهارة بعد الصلاة، ولا نعيد اختلاف اتجاه القبلة مع أنها كلها من شروط الصلاة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الحدث وصف معنوي قائم في البدن، وصف معنوي، ولذلك الذي يصلي على غير طهارة ما صلى، لأن الحدث ما زال باقيا، فهي متعلقة بالبدن، بخلاف القبلة. القبلة هي شرط من شروط صحة الصلاة، لكن إذا اجتهد المصلي فأخطأ القبلة فهو معذور، لأنه لا واجب مع العجز. الله تعالى يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. وإذا لم يجتهد مثلا لا تصح صلاة، يعني شخص جاء وقال: أنا أريد أن أصلي إلى القبلة كيفما اتفق، صلى إلى القبلة فأخطأ، صلاته باطل. العلماء يشترطون الاجتهاد، بل بعض الفقهاء يقول لو أنه لم يجتهد، هو التبست عليه القبلة ولم يجتهد فصلى فتبين أنه إلى القبلة، قال لا تصح صلاة. لماذا؟ لأنه ما اجتهد، لأن الاجتهاد هو العلة التي تجعل الصلاة مقبولة أو غير مقبولة. بارك الله فيك. كيفية صلاة الاستخارة، وهل يلزم عند كل أمر أو عند تردد؟ طبعا الاستخارة كيفيتها إذا هم الإنسان بالأمر، عنده يريد أن يقدم على أمر، مثلا يركع ركعتين من دون الفريضة يعني سنة، ويأتي بالدعاء الوارد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم، إلى آخر الدعاء. فالمقصود إذا هم أحدكم بالأمر، شخص يريد أن يتزوج، يريد أن يدرس في كلية معينة وتردد، يريد أن يدخل في تجارة، في شراكة، يعني من هذه الأشياء، بارك الله فيك. انتشر عند فئة من الناس أن الوظيفة مهمة جدا للمرأة، فما التوجيه الصحيح؟ لا، هو في الحقيقة يعني ليست هي الأمر المهم في الحياة الأسرية. الزوج هو المسؤول عن المرأة وعن بيته والإنفاق عليها وعلى أولاده وعلى البيت. المسؤول الأول هو الزوج، لأن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فالزوج هو المسؤول، يجب عليه أن ينفق على زوجته، على بيته، على أولاده. ولذلك لا يجوز أن نجعل وظيفة المرأة هي أول الأشياء التي مثلا تقوم بها المرأة، تتوظف، لا، هذا غير صحيح. لكن إذا احتاجت بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية لا بأس، إذا زوج المرأة سمح لها ساعدته لا بأس في هذا. امرأة وضعت لاصق على أصبعها ثم توضعت وغسلت موضع الأصبع بدل مسحه، وبينت أن الماء تغلغل إلى جوف اللاصق ووصل إلى الأصبع، فهل هذا صحيح؟ وعلى فرضية أنه لم يصل إلى العضو، فهل يجوز غسل اللاصق بدل مسحه؟ عموما يعني إذا حصل أن الماء تخلل ووصل إلى الأصبع فقد غسلته، وما دام أن الماء قد وصل ينبغي الابتعاد عن الفرضيات الآن، احتمال كذا واحد ما يصلح. الأصل أن اللاصق يمسح، فإذا غسلته فما في داعي تضع لاصق أصلا، فقد وصل الماء إلى البشرة. يقول: أحيانا عندما أريد أسأل عن المسائل الفقهية أجد خلافا كبيرا بين العلماء، وأنا طالب علم مبتدئ ولا أستطيع أن أفرق بين العلماء من الأورع والأكثر علما، ماذا أفعل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة يعني طالب العلم ما ينبغي أنه يعني يذهب إلى المسائل الخلافية أو يذهب يسأل العلماء في المسائل الخلافية. لا، العلم درجات. ربانيين بما كنتم تعلمون، ربانيين بما كنتم تعلمون، يعني الرباني هو الذي كما قال ابن عباس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، قال: اقتداء بالرب في تيسير الأمور. ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال هو الذي يتدرج في تعليم الناس العلم. فطبيعي أنك تضيع بين هذا الخلاف، فأنت إذا كنت تريد أن تطلب العلم فاطلبه بطريقة المبتدئين، ما تطلبه بطريقة المنتهين، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ومن قفز إلى مسائل الخلاف العالي أو النازل وهو لم يقرأ في المسائل الفقهية للمبتدئين ما يمكن أن يصل إلى، يعني ما يمكن أن يستمر أصلا في طلب العلم، لأنه يثقل عليه العلم. فالعلم له مفاتيح، العلم له مفاتيح، وتحتاج أخي الفاضل أنك تراجع العلماء، تراجع طالب علم يبين لك. تقول لي: والله أنا أسأل، يعني تقول: والله أنا أسأل أسئلة فعالم يقول كذا وعالم يقول كذا، هذه أمانة بالنسبة للعلماء، يجتهدون ويقولون بما يوصلهم إليه اجتهاده، فقد يقول هذه مسألة يقول مثلا جائزة، وهذا يقول محرم، وهذا يقول مكروه. لماذا؟ لأنهم ما يقولون هذا عن هوى، ما يقولون هذا عن هوى، وإنما عن اجتهاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما الحالة الأولى فتحتاج أنك يكون لديك ارتباط بأحد طلاب العلم. هذا ما وصلني من طيب. هنا أرسل سؤال: ما هي المحرمات التي يتجنبها من أصابته جنابة، وما هو المباح لو حتى يغتسل؟ ذكرنا هذا، يمكن الأخ السائل ما كان موجودا أو ما حضر. الجنوب لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل، ولا يجوز له أن يطوف بالكعبة حتى يغتسل، ولا يجوز له أن يمس القرآن حتى يغتسل. وهل يقرأ القرآن حال الجنابة من دون مس؟ مسألة خلافية. الجمهور على المنع، الجمهور على المنع. أما أن يأكل ويشرب وينام ويخرج للسوق، يخرج للعمل، فهذا جائز مباح ولله الحمد. ولذلك الجنب يصافح ويجلس ويأكل، لأن الجنابة ليست نجاسة، والمسلم أصلا لا ينجس، كما في حديث أبي هريرة قال سبحان الله المسلم لا ينجس. فلذلك هذه ما يعني يتعلق بالمباح وغير المباح. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، العلم النافع، العمل الصالح. الأخوة أيضا الذين في المساحات أشكرهم على المتابعة، وما رأيت أحد يعني أراد أنه يعني يسأل مثلا. ها طيب، بدأت تنهال الأسئلة. يقول من اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق والتسمية، هل يصح غسله أم غسله باطل؟ هو لو سأل قبل ذلك نقول يجب عليك أن تتمضمض وأن تغتسل، إذا سأل قبل ذلك. أما إذا اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق، فالراجح بأن ما نستطيع إبطال غسله، لأن المضمضة والاستنشاق في قول الجمهور أنهما سنتان في الغسل، سنتان في الغسل. يقول هل يعمل بغلبة الظن في أن الماء في الغسل وصل إلى عضو من الأعضاء كبعض أجزاء الظهر مثلا، أم يكون الأمر هذا على اليقين؟ لا، هو لابد من أن يتيقن من وصول الماء. وغلبة الظن في المناطق التي لا يستطيع الإنسان أن يشاهدها بعينه يكفي مثلا، يعني في الظهر مثلا يكفي أن يصب الماء، لأن يعني جهة الظهر في الغالب أنها طبقة واحدة، الماء يأتي على جميع الظهر، ولذلك يكفي غلبة الظن في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.